كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة متابعينا الأعزاء متواصل معكم. أول سؤال بنحاول نجاوب عليه في حلقة اليوم، ليش أعداد الخريجات تفوقت وزادت عن عدد الخريجين في مؤسسات التعليم العالية؟ ترى شو هي الأسباب؟ نبغى نجاوب على هذا السؤال متابعينا الكرام على ضوء تنظيم وزارة التعليم العالي لحلقة تحضيرية لتنفيذ المسح الوطني الثاني للخريجين 2017. الأسئلة نطرحها على الدكتورة فاطمة بنت سعيد الحجرية مديرة دائرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي. مساك الله بالخير دكتورة.
مساك بالخير والعافية، أهلين أستاذ خالد،
حياك الله معنا في كل الأسئلة. في البداية يعني هل هذا السؤال أساسا دقيق؟ هل فعلا أعداد الخريجات زايدة عن أعداد الخريجين في المؤسسات التعليم العالي بشكل عام؟
طبعا الملاحظة دقيقة.
نعم.
وممكن أنها شيء طبيعي راجع لأعداد المقبولات في التعليم العالي بشكل عام، هي أكبر من أعداد المقبولين في التعليم العالي. وهذا الشيء يمكن احنا صار لنا سنوات نناقش وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم انه المستوى التحصيلي للإناث مختلف عن المستوى التحصيلي للذكور، ولا أسباب عديدة في الحصول طبعا على مخرجات من الإناث أكبر عن عدد المخرجات من الذكور، أو أنه عدد الخريجين الذكور أقل من عدد الخريجات الإناث.
نعم. إذن الأسباب، عفوا دكتورة المقاطعة، الأسباب هي ما تعود لانسحاب الذكور أكثر من الإناث، يعني هي السبب الأساسي أو الأهم أنه من البداية عدد المقبولات أكثر من عدد المقبولين.
طبعا هذه الظاهرة لها عدد كبير من الأسباب، وإحنا مش ممكن أنه نحط سبب واحد كالسبب الرئيسي. بس إذا نبدأ من المقبولين من بداية عملية القبول والدخول في التعليم العالي، فإن أعداد المقبولات من الإناث هو أكبر عن أعداد المقبولين من الذكور. طبعا في وجود يعني أمور أخرى يفعلها الخريجين الذكور من التعليم العام، طبعا في المؤسسات العسكرية تأخذ الذكور، الأعمال الحرة، وأيضا المستوى التحصيلي للذكور في التعليم العام يختلف عن المستوى التحصيلي للإناث. هي من البداية أعداد المقبولات في التعليم العالي أو أعداد المقبولين من الإناث في التعليم العالي هو أعلى من أعداد المقبولين من الذكور، ومن ثم تستمر هذه الظاهرة في التعليم العالي، سواء كان لا توجد هناك دراسة عن أسباب الانسحاب أو هل الانسحابات تؤثر على الإناث أكثر من الذكور أو العكس. طبعا لا توجد أي مؤشرات لهذا، أنه يعني نظرة مبسطة للموضوع تشير إلى الأعداد الكبيرة من الإناث المقبولات في التعليم العالي، سواء الذين يدرسون على حسابهم الخاص أو الذين يدرسون على نفقة حكومية أو نفقة القطاع الخاص.
دكتورة يعني نحن شفنا يمكن الرقم الأسابيع اللي طافت عن عدد المنسحبين، وكان الرقم بالفعل صادم 10,000، لكن هل عندكم إحصائية دقيقة هل أعداد الذكور ولا الإناث كان أكثر في 10,000 هذيلة؟
طبعا هذه الإحصائيات كلها موجودة لدى وزارة التعليم العالي، ويمكن هي احنا نتكلم عن، اذا نتكلم عن منسحبين احنا ما نتكلم عن خريجين، ويمكن هي
لكن هذا ممكن اكيد رح يأثر في النهاية على الناتج النهائي اللي هو الخريجين من الخريجات. انا كان هذا هو سؤالي.
اكيد اكيد طبعا جميع الأعداد هذه موجودة، وجميع هذه النسب متوفرة لدى وزارة التعليم العالي، سواء كانوا منسحبين سواء كانوا خريجين مقبولين، فالأعداد يعني متوقعة أيضا. أنها غير صادمة أبدا، يعني من ناحية أنه أعداد الخريجين، إذا نرجع لسؤالك السابق لماذا أعداد الخريجات أكبر من أعداد الخريجين الذكور، فهذه الأرقام مثل ما خبرتك من قبل متوقعة بسبب إنه الأعداد المقبولين
من البداية. يعني هل يجب إعادة النظر في مسألة الأعداد اللي تقبل كل سنة بين الذكور والإناث؟
مسألة إعادة النظر، إحنا لما نتكلم عن إعادة نظر نتكلم عن الظاهرة هذه وكأنها مشكلة، ربما تكون هذه الظاهرة ظاهرة صحية. هل يجب تقليل عدد الإناث الداخلات إلى التعليم العالي بسبب تفوقهن الدراسي مثلا لتساوي نسبة الذكور؟ طبعا هذا مسألة جدلية وتحتاج إلى دراسة. يعني هل ننظر إلى أن أعداد الإناث الداخلات إلى التعليم العالي وهو أكبر من أعداد الذكور إلى أنه مشكلة؟ هل هي تسبب مشكلة؟ فطبعا يجب أن ننظر إليها من منحى آخر.
ما هو المنحى اللي يجب أن تنظروا إليه أو ننظر إليه دكتورة؟
تأثيرات أعداد. هل هناك تأثيرات سلبية لوجود عدد خريجات إناث أكثر من عدد خريجين ذكور أولا؟ هل هذه الظاهرة غير صحية بالنسبة لمخرجات التعليم العالي التعليم العام من الدبلوم العام؟ هل هي ظاهرة غير صحية بحيث أننا نلاحظ مستويات التحصيل للإناث أعلى بكثير عن مستويات التحصيل للذكور؟ هل أصبحنا في نقطة معينة نحتاج فيها إلى مقبولين من الذكور ولا نجدهم، أم أن الأوضاع طبيعية نجد المقبولين من الذكور الذين تحتاج إليهم مؤسسات التعليم العالي ونجد المقبولين المقبولات من الإناث التي تحتاج إليها تخصصات معينة مثلا؟
حتى على المدى البعيد حتى على المدى البعيد يجب أن يعني تأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار. دكتورة يمكن سامحيني أقاطعك لضيق الوقت، خلينا أنتقل للمسح الوطني للخريجين. وهذا أيضا السؤال المهم، كيف ممكن نفهم أهمية هذا المسح؟
ممتاز. طبعا إحنا في صدد تنفيذ المسح الوطني الثاني للخريجين، كنا قمنا بالمسح الوطني الأول 2015 وحاليا الثاني راح يكون في يناير 2017. أهمية هذا المسح الوطني أنه يجمع معلومات تفصيلية عن الخريجين سواء من الدبلوم، خريجي الدبلوم إلى خريجي الدكتوراه. هذه المعلومات تبحث عن تقييمهم للتعليم العالي وتقييم جودة الخدمات في التعليم العالي سواء كانوا خريجين من داخل السلطنة أو خريجين من خارج السلطنة، وتعمل على تقييم تجربتهم في الدراسة خلال مرحلة الدراسة، ومن ثم تسألهم عن مرحلة البحث عن عمل والأساليب التي استخدموها، المعوقات التي واجهوها في البحث عن عمل، ومن ثم أيضا التخصصات الأكثر طلبا والأكثر توظيفا في سوق العمل. مثل هذا المسح يوفر لوزارة التعليم العالي ولمؤسسات أخرى منها مجلس الأعلى للتخطيط، منها وزارة القوى العاملة، منها مثلا المدارس الجامعات والكليات، يوفر لها بيانات مفصلة كبيرة تؤثر على عدة شرائح. مثلا يوفر لوزارة التعليم العالي بيانات عن أكثر التخصصات طلبا وتوظيفا في سوق العمل، وبالتالي إعادة النظر والتخطيط في التخصصات المطروحة في التعليم العالي. طبعا هذا احنا نستخدم كجزء فقط من البيانات التي تستخدم في التخطيط في التعليم العالي، هناك بيانات اخرى.
دكتورة يمكن البعض رح يربط بين مسألة المسح وبين مسألة توفير الوظائف، يعني بيقول لك إذا في مسح ربما الواحد يعني يتشوش ويختلط على الموضوع ويربطها مباشرة بتوفير وظائف. إلى أي مدى المفروض احنا نوضح هذه النقطة ونكون واضحين فيما يتعلق بالمسح؟
طبعا احنا كمسح خريجين لا يوجد هناك توفير وظائف مرتبطة بمشاركة الخريج في المسح، لكن توجد جوائز عينية، جوائز مالية تصل إلى 8000 ريال عمالي، ومن هنا نشكر الشركات الداعمة لمسح الخريجين، لكن لا توجد وظائف مرتبطة بمسح الخريجين، وإنما تستخدم هذه البيانات لإعطاء معلومة لطالب المدرسة عن أكثر تخصصات توظيفا، لطالب الجامعة عن كيف يتوجه، ما هي الأساليب الأفضل للحصول على وظيفة، المؤسسات التي توظف في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، ووضع الخريجين قبل أن يتخرج أيضا للخريجين الآخرين. توفر بيانات للمؤسسات التخطيطية المخططة في الدولة، أيضا لوزارة التعليم العالي، وزارة القوى العاملة، هناك تعاون ما بيننا بخصوص هذه البيانات، فهي نستخدمها كأسلوب داعم للتخطيط سواء للفرد كتخطيط مستقبلي أو للمؤسسات أيضا كتخطيط مستقبلي ومعرفة حاجة سوق العمل.
دكتورة أنت ذكرتي مجموعة من الجهات الحكومية، خلينا ننتقل أيضا لقطاع القطاع الخاص. هذا المسح كيف ممكن يعزز مسألة التوظيف بالنسبة للخريجين في القطاع الخاص؟
طبعا احنا كدائرة مسح خريجين في وزارة التعليم العالي ننفذ نوعين من المسح، مسح الخريجين ومسح أرباب العمل في القطاع الخاص. فكان في أبريل الماضي أن عملنا مسح لأرباب العمل في القطاع الخاص، وشارك فيه ما يزيد عن 600 رب عمل من القطاع الخاص، وكان الهدف منه معرفة آرائهم عن جودة الخريجين، المهارات التي يحتاجون إليها، التخصصات التي يحتاج إليها أيضا رب العمل في القطاع الخاص. ومن هنا نحاول أن نربط ما بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي في السلطنة، ونقوي هذه الرابطة لنعلم ماذا يحتاجون وكيف يقيمون الخريج، وأيضا نوصل هذه البيانات وهذه المعلومات لممثلي مؤسسات التعليم العالي. كان لدينا قبل أسبوع ورشة عمل شاركنا فيها آراء أرباب العمل مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي في السلطنة، وأيضا شاركنا فيها بعض المؤسسات التي توفر تدريبا للخريجين أو للطلبة قبل التخرج لاستيفاء متطلبات القطاع الخاص من ناحية المهارات أو soft skills، المهارات الحياتية اليومية التي ليست بالضرورة موجودة ضمن المناهج الأكاديمية بحد ذاتها، ولكنها تطور عن طريق الدخول في سواء دورات تدريبية أو طبعا بعض الأمور التي تطور مثل هذه القدرات والمهارات الحياتية المختلفة. فنحن في مسح الخريجين نحاول أن ندرس طرفي المعادلة، الخريجين، مؤسسات التعليم العالي والوضع فيها، وأيضا سوق العمل في القطاع الخاص، ومن ثم نأتي بهذه النتائج ونحاول أن نربط أرباب العمل في القطاع الخاص ونقوي علاقتهم ونعزز أواصر التعاون ما بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي في السلطنة.
شكرا جزيلا دكتورة فاطمة بنت سعيد الحجرية، مديرة دائرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي. شكرا جزيلا.
شكرا لك.
حياك الله، مع السلامة. كل الأسئلة.
كل الأسئلة.